بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج الذي يتولى شرح أحاديث هذا الكتاب، صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لازلنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الحديث 115 في المختصر، 140 في الأصل. كنا توقفنا عند قوله فتمضمض بها واستنشق، كملنا هذه اللفظة لعلنا نستكمل أحسن الله إليكم ما تبقى من ألفاظ الحديث.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي حديث ابن عباس يقول أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة، يقول العيني إنما عطف بثم لوجود المهلة، يعني وجود التراخي بين الغرفتين، إنما عطف بثم لوجود المهلة بين الغرفتين. وقد علم أن ثم حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم والترتيب والمهلة، يعني فيه فترة. ترتيب يقتضي التراخي إذا عطف بثم، فهل
التشريك في الحكم؟
نعم، تشريك في الحكم والترتيب والمهلة، لأن ثم حرف
حكم ما قبله مثل حكم ما بعده.
نعم، إذا قلت جاء زيد ثم عمرو،
نعم،
ألا يشترك زيد مع عمرو في المجيء؟
نعم،
نعم. هذه المهلة وهذا التراخي الذي تقتضيه ثم، هل معناه أنه مضمض واستنشق وغسل وجهه ثم بعد فترة غسل وجهه أو غسل يديه أو مسح رأسه؟
لا،
على ما يقتضي الترتيب بثم، لأن ثم مع التراخي، يعني لو قيل جاء زيد ثم عمرو ثم بكر ثم خالد، يعني لو كان بين مجيء كل واحد منهما ساعة،
ممكن يكون بثم.
طيب، هل يمكن أن نعطف فروض الوضوء بثم التي يكون بين أجزائها ساعة؟
لا يمكن.
نعم، لماذا؟ لأن الترتيب على ما سيأتي. نعم،
الفعل واضح.
على كل حال مسألة خلافية ستأتي، مسألة خلافية ثم ستأتي. من ماء، من بيانية مع إفادة التبعيض، بيانية مع إفادة التبعيض. إذا قلت خاتم من حديد،
يعني تبعيض بيان،
لأنه أصلها بيان. نعم، هذا الخاتم من حديد، لا من ذهب ولا من فضة، ولا بيانه من حديد، لكنها تفيد التبعيض من وجه، باعتبار أن هذا الخاتم بعض من الحديد. نعم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، من هذه بيانية.
بيانية،
لكن هل هي تبعيض ولا ليست تبعيض؟ هل فيها إفادة تبعيض ولا لا؟ هل نقول إن الرجس بعض الأوثان، أو أن جميع الأوثان رجس؟ الآن عندنا خاتم من حديد، غرفة من ماء، من هذه بيانية مع إفادة التبعيض، بمعنى أن الغرفة بيانها من الماء، والخاتم من الحديد، لا من الذهب ولا من الفضة، فهي بيانية أيضا تفيد التبعيض، باعتبار أن هذا الجزء المأخوذ من هذا الأصل بعض منه، الخاتم بعض من الحديد. اجتنبوا الرجس من الأوثان، هل نقول من هذه بيانية؟ بلا إشكال، لكن هل نقول أن فيها قد تفيد التبعيض، وأن الرجس بعض الأوثان؟ بمعنى أن الحديد أعم من الخاتم وأشمل من الخاتم، فالخاتم بعضه، فهل نقول أن الأوثان أشمل من الرجس أو الرجس أشمل من الأوثان؟
الرجس أشمل.
نعم
الرجس أشمل.
الرجس أشمل. قد يكون الرجس
أوثان
أوثان، وقد يكون النجس مطلقا.
نعم نعم. وغيره.
نعم. الخمر والميسر.
نعم.
والأنصاب والأزلام. لكنها ليست ببعضها
ليست
بأوثان. فالذي معنا حينما يقول بعض الشراح مع إفادة التبعيض، هذا كلام العيني، هل هذا مضطرد ولا ليس بمضطرد؟ نعم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. لا نقول إن الرجس بعض الأوثان، وإنما لو عكسنا نعم لكان متجها، مع أنه يمكن ملحظ ذلك على بعد. نعم، باعتبار أن الرجس بعض أوصاف الأوثان، فالأوثان لها أوصاف منها كونها رجس، فمن هذه الحيثية ممكن، فجعل بها هكذا، أضافها ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، أضافها بدون حرف العطف لأنه بيان لقوله جعل بها هكذا، إلى يده الأخرى، فجعل الماء الذي في يده هو غرف بيد واحدة، أخذ غرفة بيد واحدة، فجعل الماء الذي في يده في يديه جميعا، يعني أضاف يده إلى الأخرى، أضاف اليد التي فيها الماء إلى اليد الأخرى، فجعل الماء الذي في يده الواحدة في يديه جميعا. واضح؟
نعم. جعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى، يعني أخذها غرفة،
أخذ غرفة ثم أضافها إلى اليد الأخرى.
هذا يستقيم إذا قلنا بالرأي الأول اللي كان يستخدم اليسار للصب على يده.
نعم،
لأن كان معه إناء،
لكن ثم أخذ غرفة، هل الغرفة سكب من الإناء إلى اليد أو إدخال اليد في الإناء؟ الواضح من الاغتراف،
الواضح أنها أخذ من الإناء.
نعم، ولذلك في حديث أبي هريرة في النهي عن الاغتسال في الدائم بالماء الدائم قال لا في النهي عن الاغتسال بالماء الدائم قال كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال يغترف اغترافا. نعم، يغترف اغترافا. فغسل بها أي بالغرفة، وللأصيل وكريم فغسل بهما أي باليدين، وجهه وجهه غسل الوجه من فروض الوضوء الذي لا يصح بدونه، لا يصح الوضوء بدونه، وهو منصوص عليه في آية الوضوء في القرآن الكريم وجميع أحاديث الوضوء. يقول ابن قدامة غسل الوجه واجب بالنص والإجماع، واجب بالنص والإجماع. حدود الوجه التي يجب غسله، يقول الخرقي في تحديد الوجه وهو من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن وإلى أصول الأذنين، وإلى أصول الأذنين، ويتعاهد المفصل وهو ما بين اللحية والأذن، ويتعاهد المفصل بين اللحية والأذن. يقول ابن قدامة في شرحه وقوله من منابت شعر الرأس أي في غالب الناس، أي في غالب الناس، ولا يعتبر كل واحد بنفسه، ولا يعتبر كل واحد بنفسه. لماذا؟
فيه ناس أصلع.
نعم، ناس ينحسر شعره وناس يسترسل شعره حتى يصل إلى قرب العينين، إنما هذا معتبر في غالب الناس، في أوساط الناس، ولا يعتبر كل واحد بنفسه، بل لو كان أجلح منحسر ينحسر شعره عن مقدم رأسه غسل إلى حد منابت الشعر في الغالب، والأقرع الذي ينزل شعره كذا في المغني، الأقرع الذي ينزل شعره إلى الوجه، الأجلح الأجلح ينحسر شعره عن مقدم رأسه، يغسل إلى حد منابت الشعر في الغالب، والأقرع الذي ينزل شعره إلى الوجه. ما الأقرع؟ إيش معنى الأقرع؟
اللي مال الشعر.
هذا الأصل، وهذا الذي نعرف من حديث الثلاثة.
نعم. كما ليس
الأعمى والأقرع والأبرص. الأقرع الذي ليس له شعر. ويقول الأقرع الذي ينزل شعره إلى الوجه. ما أدري كان يريد الأفرع، لكن هكذا مكتوب، ما أدري والله. الذي نعرف أن الأقرع الذي لا شعر له.
صحيح. ولا يمكن أن يقال الذي لا ينزل شعره.
لا، له انتهى من مسألة الأقرع في الأجلح.
أي.
نحتاج إلى من ينزل شعره. ماذا يسمى؟
ما يسمى أقرع جزمة.
فتراجع هذه الكلمة. عند ابن قدامة في المغني، فهل أقرع أو أفرع؟ حتى تراجع إيش معنى أقرع معنى أفرع في كتب اللغة في درس لاحق إن شاء الله تعالى. شاء الله. الذي ينزل شعره إلى الوجه يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد النابت. يجب عليه غسل الشعر، يعني لو كان الشعر إلى قرب العينين يغسل هذا الشعر تبعا للوجه ولا يمسحه تبعا للرأس.
المقصود نزوله منابت فوق ولا نبت أساساً؟
نبت أساساً. أيه. ينبت أحياناً.
أيه.
لا، إذا كان نازل يرفع. نعم. يجب عليه غسل الشعر الذي ينزل عن حد النابت. وذهب الزهري إلى أن الأذنين من الوجه، الأذنين من الوجه، فعلى ذا يغسلان معه. من أهل العلم من يرى أنهما من الرأس.
نعم. فيمسحان مع الرأس.
مع الرأس. الزهري يرى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه، لقوله عليه الصلاة والسلام: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. السمع يضيف إلى إيش؟ إلى الوجه. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. فدل على أن السمع الذي هو مكان السمع تابع للوجه. وهذا استدلال قوي ولا ما هو قوي؟ لا، له وجه قوي. أي أضاف السمع إليه كما أضاف البصر. وقال مالك: ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه. وقال مالك: ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة وهذا لا يواجه به. يقول ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار يقول بقول مالك هذا. لا أعلم أحدا
من فقهاء الأمصار.
نعم. لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا. ويقول ابن العربي في أحكام القرآن: والصحيح عندي أنه لا يلزم غسله. والصحيح عندي ابن العربي أنه لا يلزم غسله، يعني كقول مالك، إلا للأمرد لا للمعذر، لأن هذه المسافة بين الشعر والأذن تسمى العذار. هذه العذار. الإمام مالك يقول: ما بين اللحية والأذن ليس من الوجه ولا يجب غسله، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة وهذا لا يواجه به. قال ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية: لا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك هذا. ابن العربي خلاف ما يقول ابن عبد البر، يقول: الصحيح عندي أنه لا يلزم غسله إلا للأمرد لا للمعذر. لا للمعذر يعني الذي فيه اللي فيه شعر، فيه شعر يفصل أو يفصل بينه وبين الأذن العذار. ولنا على الزهري قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. الزهري يقول من الوجه، واستدل بالحديث، يقول لنا يعني دليلنا على الزهري قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس.
الزهري يقوله،
يقول إن الأذنين من الوجه. الزهري ابن قدامة يقول لنا دليلنا على الزهري.
نعم عليه.
نعم عليه.
نعم.
قول النبي عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس، والحديث فيه كلام لأهل العلم.
نعم.
لكن قول جمهور العلم أن الأذنين من الرأس. نعم. وفي حديث ابن عباس والربيع والمقدام أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أذنيه مع رأسه، فالمعول في هذا على فعله عليه الصلاة والسلام. يقول: قد ذكرناهما ولم يحكي أحد أنه غسلهما مع الوجه، أنه غسلهما مع الوجه، إنما أضافهما إلى الوجه لمجاورتهما له، والشيء يسمى باسم ما جاوره، والشيء يسمى باسم ما جاوره. ولنا على مالك في إخراجه العذار من الوجه، يقول قدامه: ولنا على مالك دليل عليه أن هذا من الوجه في حق من لا لحية له. حتى المالكية يقولون بأن العذار بالنسبة للأمرد من الوجه. يقول: ولنا على مالك أن هذا من الوجه في حق من لا لحية له، فكان منه في حق من له لحية كسائر الوجه. وقوله: إن الوجه ما يحصل به المواجهة، قلنا: وهذا مما يحصل به المواجهة في الغلام، يعني إذا كان متغطيا أو مغطى بالشعر عند من له لحية فإن هذا يحصل به المواجهة بالنسبة للغلام مكشوف، ولا يقول أن هذا فرض لفلان وليس بفرض لفلان، فما ثبت فرضا في حق شخص يثبت فرضا في حق شخص آخر. نعم. وقلنا: وهذا ما يحصل به المواجهة في الغلام. لكن ألا يمكن التفريق بين الناس أن هذا يجب عليه وهذا لا يجب عليه؟ هو ابن قدامة يقول: ما دام يجب على الغلام يجب على من له عذار، بمعنى أنه له شعر، ولا نوجب شيئا على شخص ولا ونوجبه على آخر. سيأتي التفريق بين من لحيته كثيفة ومن لحيته خفيفة. من لحيته خفيفة يجب عليه غسل البشرة، فمعنى هذا أننا فرقنا لوجود الشعر. نعم. صحيح. فرقنا بين متوضئين لاختلاف أو للفرق بين كثافة الشعر وخفته على ما سيأتي. واللحي كما في المصباح عظم الحنك، وهو الذي عليه الأسنان، وهو من الإنسان حيث ينبت الشعر. في كلام الخراقي في تحديد الوجه: من منابت شعر الرأس إلى من حذر من اللحيين والذقن. فاحتجنا أن نعرف اللحي، واحد اللحيين الذين ذكرهما الخراقي. واللحي كما في المصباح عظم الحنك، وهو الذي عليه الأسنان، وهو من الإنسان حيث ينبت الشعر، وهو أعلى وأسفل، وجمعه ألحن ولحي. واللحية الشعر النازل على الذقن، والجمع لحن مثل سدرة وسدر، وتضم اللام أيضا مثل حلية وحلا. والتحى الغلام نبتت لحيته. يقول ابن قدامة: ويدخل في الوجه العذار، العذار وهو الشعر الذي على العظم الناتئ الذي هو سمت صماخ الأذن، ومن حدر عنه إلى وتد الأذن، والعارض وهو ما نزل عن العذار وهو الشعر الذي على اللحيين. قال الأصمعي والمفضل بن سلمة: ما جاوز وتد الأذن عارض، والذقن مجمع اللحيين، فهذه الشعور الثلاثة من الوجه يجب غسلها معه، وكذلك الشعور الأربعة وهي الحاجبان وأهداب العينين والعنفقة والشارب، الحاجبان وأهداب العينين والعنفقة والشارب. فأما الصدغ وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار المرتفع، نعم، وهو ما يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا، فأما الصدغ وهو الشعر الذي بعد انتهاء العذار وهو ما يحاذي رأس الأذن وينزل عن رأسها قليلا، والنزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا في جانبي الرأس فهما من الرأس، يعني ما فوق ذلك كله من الرأس. فصل. يقول ابن قدامة: وهذه الشعور كلها وهذه الشعور كلها إن كانت كثيفة لا تصف البشرة أجزأه غسل ظاهرها. إن كانت كثيفة لا تصف البشرة أجزأه غسل ظاهرها، لأن ما ظهر من المفروض فرضه الغسل، وما اختفى وتغطى يكفي غسل ما عليه. يقول: وهذه الشعور كلها إن كانت كثيفة لا تصف البشرة أجزأه غسل ظاهرها، وإن كانت تصف البشرة وجب غسلها معه، وإن كان بعضها كثيفا وبعضها خفيفا وجب غسل بشرة الخفيف معه وظاهر الكثيف أو ما إليه أحمد. يعني أو ما إلى هذا التفريق بين من بعضه خفيف وبعضه كثيف أو ما إليه أحمد رحمه الله تعالى. نعم، المروي عن الإمام أحمد إما أن يكون صراحة أو إيماء إشارة. قال النووي في شرح المهذب: فرع في ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة، فرع في ضبط اللحية الكثيفة والخفيفة أوجه: أحدها ما عده الناس خفيفا فخفيف، ما عده الناس خفيفا فخفيف، وما عدوه كثيفا فهو كثيف، ذكره القاضي حسين في تعليقه وهو غريب، يعني أرجع هذا إلى عادة الناس. إذا قال الناس والله فلان لحيته كثيفة، نعم، لا يلزمه غسل البشرة. إذا قال الناس ما فلان لحيته خفيفة يلزمه غسل البشرة. هذا معنى الوجه الأول. والثاني: ما وصل الماء إلى تحته،
مجرد الغسل،
ما وصل الماء إلى ما تحته بلا مشقة فهو خفيف، وما لا فكثيف، يعني ما يشق إيصال الماء إلى ما تحته فهو كثيف، حكاه الخراسانيون يعني من الشافعية. والثالث وهو الصحيح وقطع به العراقيون يعني من الشافعية والبغوي وآخرون وصححه الباقون، وهو ظاهر نص الشافعي، أن ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف وما لا فهو خفيف. هذا الوجه
الثالث،
أن ما ستر البشرة عن الناظر في مجلس التخاطب فهو كثيف وما لا فخفيف. إيش معنى مجلس التخاطب؟
يعني أنا وأنت نتكلم نشوف البشرة، نشوف البشرة
يعني لا يلزم أن يقرب قربا بحيث يدقق النظر في ذلك، يعني في المجالس العامة.
نعم.
لكن الذي يظهر أن تعليق هذا بالمشقة أولى، لأن المشقة وصف علق عليه كثير من الأحكام الشرعية. نعم، علق عليه كثير من الأحكام الشرعية، فإن كان يشق إيصال الماء إلى البشرة، نعم، حينئذ يكتفى بغسل ظاهر الشعر، وإن كان لا يشق لا بد من غسل البشرة. لكن هذا يرد عليه أن هذه المشقة تختلف باختلاف الناس، يعني اعتبار هذه المشقة متفاوت بين الناس. فالموسوس مثلا لو كان وجهه كله شعر لقال خفيفا، والمتساهل لو لم يوجد فيه إلا الشعرات اليسيرة قال كثيف. فلعل ما حده به النووي في وجهه الثالث وصححه هو وظاهر نص الشافعي لعله يكون أضبط. طيب، ثم أخذ غرفة من ماء.
لكن مبنى الخلاف هنا على مسألة أنه إذا كان خفيفا يلزمه أن يوصل الماء إلى
البشرة، لأن ما ظهر من المفروض
فهو منه،
نعم، فرضه الغسل.
نعم،
ما ظهر من المفروض فرضه الغسل، وسيأتي هذا في مسألة الخف المخرق مثلا. نعم، هل يمسح عليه ولا يمسح عليه، سيأتي إن شاء الله تعالى.
والمقصود بهذا عند غسله وجهه إذا كانت الشعور خفيفة أن يدخل الماء،
يدخل الماء، نعم،
بأصابعه يتحقق، نعم، من وصول الماء.
وفي هذه المسألة أيضا مسألة تخليل اللحية، تخليل اللحية، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. ثم أخذ غرفة من ماء، عطف على ما تقدم ومعناه كسابقه، فغسل بها يده اليمنى إلى المرفق ثم أخذ غرفة وغسل بها يده اليسرى إلى المرفق كذلك، لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. يقول ابن العربي في أحكام القرآن اختلف العلماء في إدخالهما، يعني المرفقين في الغسل، وعن مالك روايتان، وذكر أهل التأويل في ذلك ثلاثة أقاويل. الأول أن إلى بمعنى مع، كما قال تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، معناه
مع أموالكم.
الثاني أن إلى حد يعني غاية، والحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه، تقول بعتك هذا الفدان من هاهنا إلى هاهنا، فدخل الحد فيه، يعني دخلت الغاية فيه. ولو قلت من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة ما دخل الحد، ما دخلت الغاية في الفدان. نعم. الثالث أن المرافق حد الساقط لا حد المفروض، قاله القاضي عبد الوهاب وما رأيته لغيره. إيش معنى القول الثالث؟ أن المرافق حد الساقط لا حد المفروض، قاله القاضي عبد الوهاب وما رأيته لغيره. يقول ابن العربي وتحقيقه، ولنا القاضي عبد الوهاب من أئمة المالكية المعروفين، وتحقيقه أن قوله وأيديكم يقتضي بمطلقه من الظفر إلى المنكب، فلما قال إلى المرافق أسقط ما بين المنكب والمرفق، وبقيت المرافق مغسولة إلى الظفر، وهذا كلام صحيح يجري على الأصول لغة ومعنى، لغة ومعنى. والكلام في المرافق والمراد به إلى يحتاج إلى إعادة للربط بين ما تقدم وما يلحق إن شاء الله تعالى.
إذا نعد الإخوة والأخوات بإذن الله أن يكون موضوع الحلقة القادمة هو استكمال هذا الموضوع بإذن الله تعالى. في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى لضيف البرنامج فضيل الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الخضير، والشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. يتجدد بكم اللقاء في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.